وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمر الله. هذه الشروط صحة الصلاة وذكر المعلم رحمه الله تعالى أنها تسعة: الإسلام مع طرق التمييز، الطهارة مع القدرة، الخامس القدوة، السادس ستر العورات مع الخبرات، وهذا الشرط السادس. نريد أن نتناوله في أول درسنا هذا على ما أذكر الله عنه. قول ستر العورة، قال: العورة هي ما يسود الإنسان إخراجه والنظر إليه كأنها من العورة، وهو العين، وكل شيء يسوءك النظر إليه يعد عينا. أسأل الله أن يستر عوراتنا ويؤمن رواتنا. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرت الزينة باللباس، هذا يستر العورات. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار المراد، وجوب تغطية المرأة شعرها في الصلاة، وجوب تغطية المرأة بجميع شعرها في الصلاة، شعر الرأس. هي الآن تصلي في البيت، ما أحد عندها من الأجانب، عندها محارمها، لا تكشف شيئا من رأسها، لا تكشف سوى الوجه والكفين في بيتها في خلوتها. طب موجود محارم الوجه والكفين، طب الأجانب يتصلي في مسجد وما في حائل، ما في جدار، ما في ستار، في أجانب يصلوا فيتغطي كل شيء حتى الوجه والكفين. معنى قال: لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. يعني ما ينفعش يقوم هكذا تصلي حتى لو في بيتها في غرفتها وعنقها ظاهر ورأسها ظاهر. الصلاة مش تابعة لعبد الله، الصلاة أحكام، أحكام يجوز لا يجوز، تصح لا لا تصح، مبطلات أركان لها. يقول عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة حائض أي بالغ، لأن المرأة الحائض أصلا عليه حيض لا تصلي، مقصود المرأة البالغة إلا بخمار، والخمار هو الذي يغطي رأسها. عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة ليه؟ للرجل. ما بين السرة والركبة عورة، معناه وهل تدخل السرة في هذه العورة؟ هل تدخل الركبة في هذه العورة؟ نعم، لأن الحد هنا يدخل فين؟ في المحدود، كما قلنا إلى المرافق، إلى المرافق، يعني المرافق داخلة في غسل الذراعين، مرافق داخلة في غسل الذراعين، معنى إلى الكعبين، الكعبان داخلان في غسل القدمين، معنى. طيب نرجع ثاني حديث عبد الله بن عمرو مرفوع: ما بين السرة والركبة إيه؟ عورة. طيب قال ابن عبد البر: اجمع العلماء. طيب المرأة طبعا في عورتها تفاصيل كثيرة جدا، وليكن مثلا عورة المرأة أمام محارمها إلا الزوج. على مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، على مواضع الوضوء، على البدن. مش بقى تقعد المرأة أمام محارمها لابسة حاجة زي كده، صح؟ أو لابسة ملابس لاصقة أمام أخيها، خالها، ابنها، لا عن إخوان، لأن المسألة دي فيها إيه؟ أقوال. خلونا نشوف نمشي مع الأقوال واحدة واحدة ونراجع بعض إن شاء الله. طيب الآن من العلماء من قال المرأة من الصورة إلى الركبة أمام محارمها كأخيها، ابنها، خالها، عمها، خلي الزوج، احنا إلا الزوج، وضحت مسألة احنا بنناقشها، إلا الزوج، خلي الزوج بقى إنها تبدو أمام زوجها بما شاء، لا حرج عليه. طب تعالوا بقى المحارم، وبعد ما نخلص المحارم يزيل الأجل معنا، طب بس خلونا مع المحارم أول الآن، وبعد ما نخلص الأجانب برضه عورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام المرأة، وإحنا بنتكلم ده مش عورة الصلاة الآن، ده هنتكلم إيه؟ بخارج الصلاة، خارج الصلاة، لأن عورتها داخل الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، ده كل دي أحكام مفصلة معناها. فالآن من الناس من قال وجه الكفين أمام إيه؟ المحارم لا تبدو إلا بالوجه والكفين، محارم زي إيه؟ أخوه، عمه، خاله، أبو زوجيه، أبو إيه؟ زوجيه. وخذ من هذا المحارم، إما محارم بالنسب، إما محارم بالرضاعة، إما محارم بالمصاهرة، بمعنى التحريم يكون بإيه؟ بالنسب، صح؟ طب التحريم يكون بإيه؟ بالرضا. طب وتحريم يكون بالمصاهرة. انت الان تزوجت امرأة خلاص، طيب ابوك انت بالنسبة للمرأة دي محرم، حماه، ابو زوجك، وهي حليلك، ولده، ابنه، في محرمية ايه؟ اذا في مصاهرة، اربعة في المصاهرة، سبعة في النسب، سبعة في الرضاعة، أربعة في المصاهرة، كم صارت؟ مش حسيبها اليوم؟ 18، خلاص جميل. فالآن طائفة قالت الوجه والكفين أمام المحارم إلا الزوج، خلاص؟ وطائفة قالت لأ، ده من السرة للركب معنا، وهؤلاء لا دليل معهم، لا دليل معهم إلا بعض أدلة من ناحية الفقهية لا تقوى، ومن ناحية الحديثية فاقية. هذه مسألة. طب مسألة الوجه والكفين، ها، ده أمر أيضا الأدلة فيه ليست قوية. طيب ماذا بالثالث؟ ما هو
وضع الوضوء؟
وضع الوضوء، معنى في صحيح البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا من إناء ايه؟
واحد،
من إناء واحد، عرفتم؟ طيب طائفة قالت هذا قبل الحجاب، طائفة قالت ايه؟ قبل الحجاب. طيب طب الحديث ده عام، احتمال ده قبل الحجاب واحتمال بعد ايه؟ الحجاب. طب بعد الحجاب، بعد ما نزل الحجاب، احسن، بقي المحارم. اذا خرجنا النساء الاجانب ورجال اجانب، بقي ايه؟ المحارم. اذا هتوضاوا ازاي بقى؟ وضع الوضوء لا يزيده إذا جواز كشف مواضع. طيب خذ حديث آخر في الصحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها علمت بعض محارمها الاغتسال وكان يرى علي بدنه علي البدن الرأس هي عامل حجاب ورأسها بادي وبتعلمها. هذا في الصحيح معناه. وعلى هذا لا ينبغي أن المرأة ترضع ولدها وتبيع عباد أمام أخيها ولا أمام عمها ولا خالها ولا ابنها. ومن هذا الطبيب ليه؟ لأن هنا تجاوز، هنا تجاوز. وهذا هو المذهب الراجح أن المرأة تبدي مواضع الوضوء أو بمعنى آخر ملابس البذلة. ملابس البذلة في البيت المقياس على إيه بقى؟ على نسائنا الأوائل، نسائنا الأوائل. المرأة في الزمان الأول بتكون في بيتها ازاي؟ وبتشتغل في المطبخ وفي العجين وبتمهر وبتخبز وبتدخل فرن وما إلى ذلك، الشمار. ممكن شيء من سيقانها من أسفل بادية ممكن، إنما مش تقعد عالية. شوفي طب عورة الرجل بقى، بعض الناس يقعد في البيت وأولاده جالسين، بنات أولاده ذكور نساء كبار صغار، وقاعد مش عارف يسموه مش عارف
استلمه ولا ايه
اسمه. التبان في اللغة العربية اسمه ايه؟ تبان. لا نقول له بقى ايه؟ من السرة، ما بين السرة والركب، من السرة إلى الركب لا بأس. عرفتم؟ وبعدين في هناك حاجة اسمها عورة حياة. عورة حياة دي يعني ايه؟ يعني النصف الأعلى ده مثلا اهو مكشوف. الإنسان يستحي ان ابنه او اخته او بنته تشوف النصف ده حتى مكشوف. اسمها عورة ايه؟ عورة حياة، عورة حياة امه. ها؟ ولذلك يا اخوان الاحسن نكون لابسين 30 من دقيق نصف صحيح دي ما فيش حاجة، لكن برضو في حاجة اسمها عورة ايه؟ حياة. عورة ايه؟ حياة. الانسان بارك الله فيك يراعي بقدر الامكان الرجل او المرأة. الرجل مع الزوجة مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الامر كما تعلمون ليس فيه اشكال. هذا الاشكال في ماء في المحارم وفي الأجانب. طب المرأة أمام الأجانب تعمل إيه؟ لا تكشف شيئا من بدنها، لا وجها ولا كفين. وانتهى خلص موضوع وجوب النقاب وغطاء الوجه مع المرأة. ها؟ مع المرأة نرجع بقى أحسن. مع المرأة، المرأة مع المرأة الراجح الوجه والكفان، تبدي وجهها وكفين. المرأة مع المرأة. طب بتدخل هي بقى، بتدخل امرأة مثلا ذمية بتدخل عليها نفس الأمر، الوجه والكفة أمام النساء. والمسألة طبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا معنا يا إخوة. طيب المرأة هتنام مع المرأة في غطاء واحد، هذه عارية وهذه عارية، لا يجوز، لا يجوز. نعم لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، لا النبي عليه الصلاة والسلام عنها، ولا يفضي الرجل والرجل في ثوب واحد. في ثوب واحد معناه إيه؟ معناه التعري، معناه معناه التعري، يدخلان في ثوب واحد. اللحام ده اسمه ثوب واحد، البطانية اسمها ثوب واحد، بس المقصود إيه؟ مع التعارف، لأنه يفضي إلى الفتنة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفرقوا بينهم في المضاجع وهم صبيان مثلا أو بنت ولد، فما بالك بهذا. وعلى كل حال مسألة إنما يخصنا هنا فقط في هذه المسألة عورة الرجل في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة. على إخوان، قال عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة. قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وبعدين أنتم تلاحظون الآن ما بين السرة والركبة عورة، يذكرنا هذا بكثير من الشباب لما يلبسون البناطيل الساقط فتبدي شيئا من ظهورهم أو مؤخرة تطورهم. هذه أشياء في الحقيقة مشينة جدا، مشينة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يستطيع أحدهم إذا أراد ركوعا أن يركع، لا يستطيع إذا أراد السجود أن يسجد، لا يستطيع إذا أراد الجلوس بين السجدتين أن يجلس. وأنت ضيق على نفسك ليه؟ والله موسع. ولله الحمد لنا أصالتنا، لنا هويتنا، لماذا نذهب إلى شخصيات غيرنا نتقمصها؟ فيقول وعورة، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين إيه؟ السرة والركبة. وعورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، يعني طالما كانت في وحدها في بيتها أو طالما عند المحارم تصلي، أما عند الأجانب فتغطية الوجه والكفين. قال وكذا قوله طب المرأة بتصلي في مسجد في حائل بينه وبين الرجال حائل جدار أو ستار، لا بأس تكشف وجه وكفين في الصلاة، لا بأس لا حرج. قال ابن المنذر أو يقول عورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين لحديث عائشة السابق، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال ابن المنذر واجمع على أن الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة، أن عليها الإعادة، ويستوفي ذلك الحرة والأمة لعدم الدليل على التفريق إلا ما نقله ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، وأجمع على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها. وأحيانا ابن المنذر يذكر إجماعات وفي حكايته لها تساهل. نعم، قوله مع القدرة وجوب ستر العورة، اشتراط ستر العورة مع ايه؟ مع القدرة، يعني إذا كان عجيزا لا حرج عليه يصلي على حالته، لكن يخرج من عجز عن ستر عورته فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط الصلاة عنه بحال. قوله اجتناب النجاسة لبدنه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزلوا من البول فإن عامة عذاب القبر منكم. تنزلوا من البول يعني توقعوا البول ولا يأتيكم يمس أبدانكم وثيابكم، فإنه إذا كان كذلك وجب التطهر منه، وجب إزالته. تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي من التساهل. قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. قوله وثوبه لقوله تعالى وثيابك فطهر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قوله وبقعته، إذن تطهير البدن هذا واحد، تطهير الثوب. من تطهير البدن الاستنجاء، الاستجمار، من تطهير بدن بل تطهير الثوب وثيابك فطهر. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف المرأة كيف تتطهر وكيف تطهر ثوبها من دم الحيض؟ كذلك المقعة المكان لقول تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عن أنس قال: جاء عربي فبلغ طائفة المسجد فزجر الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طهر له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا الباب ولا ارتضى، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قوله مع القدرة، وكما ذكرت لكم من قبل الشروط: ستر العورة، تطهير البدن، تطهير البقع، تطهير الثوب. تسقط هذه الأشياء مع العجز، ولكن النية لا تسقط أبدا، تلازمه، لأن لا يعجز إنسان عن الانتواء. قال: مع القدرة كما سبق، حتى يرفع الحرج عن الأمة فيصلي المعذور على حسب حاله، كمن حبس بمقعة نجسة وكذا المستحاضة. طيب سلس البول، حكم الاستحاضة، سلس انفلات الريح كذلك، سلس توالي المذي، حكم الاستحاضة، ومن هذا القبيل. قال: وكذا المستحاضة يصلي على حالتها وتتوضأ لكل صلاة. قول استقبال القبلة، وهذا من شروط صحة الصلاة، لكن أيضا مع إيه؟ مع القدرة، لأن ممكن واحد لا يستطيع استقبال القبلة أصلا، ممكن يكون في سفر، يكون في ظلام، يكون في برد وسحب وغمام وما إلى ذلك، كان يكون مكتفا يصلي على حالته. لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرا. ولحديث ابي هريره: حديث المسيء صلاته، وفي: اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال ابن حزم رحمه الله: اجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاه، وقد استثنى أهل العلم من ذلك أهل الأعضاء بقوله: مع القدرة فيصلي على حسب حاله، لا واجب مع العجز، ولا ضرورة ولا حرام مع الضرورة. قال: فيصلي على حسب حاله، والمستثنون هم العاجز، سواء كان العجز لمرض وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، أو حبس أو ربط لغيرها، فيصلي بحسبه. لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثاني: الخائف، يصلي الصلاة الخائف في المعركة، أو خائف من قدوم عدو عليه، سواء كان الخوف من عدو أو سابع أو سيل أو غير ذلك. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه صلاة الخوف، قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث: الرجل الذي اجتهد فصلى إلى غير القبلة، اجتهد قبل أن يصلي سأل فقالوا له القبلة كده، وقعت هي على غير المقام، سأل تحرى يمين شمال، قال: هذا المشرق هذا المغرب، إذا القبلة كذا، لا هذا المشرق هذا، غلط. اجتهد بقدر امكانه، تبين له بعد ان انتهى انه صلى الى غير قبلة، الصلاة صحيحة ولا يعيد ولو كان في الوقت. قال عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. الرابع التطوع في استقباله، لا يشترط فيه استقبال القبلة ما دام الإنسان يصلي على الدابة والراحلة. عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل استقبل القبلة. طيب إذا الآن بكم حالة يسقط استقبال القبلة؟ واحد في حالة العجز، الثاني في حالة الخوف، الثالث إذا اجتهد لم يكن عاجزا ولم يكن خائفا ولكن اجتهد وسأل وصلى الصلاة إلى جهة فتبين له أنه لغير جهة القبلة. الرابع أين؟ في التطوع، النية وهي القصد اصطلاحا العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله تعالى. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فإذا قال شيخنا حفظه الله النية من الشروط التي لا تسقط بحال، لأنها لا تسقط إلا إذا ذهب العقل، حينئذ يسقط التكليف لأن العقل مناط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الحديث عن نية من جهتين، واحد نية العمل والتي يتكلم فيها الفقهاء ويقصد بها تمييز العبادة من العادة وتمييز العبادة بعضها عن بعض، وهذه فريضة وهذه نافلة. الثاني نية معمول له والتي يتكلم فيها أرباب السلوك في التوحيد، وهي أهم من نية العمل لأن عليها مدار الصحة. إذن أول شيء النية ليميز العبادة من العبادة، ليميز الفرض من النافلة. نعم، فبالنية تنقلب العادات إلى عبادات، وبالغفلة تنقلب العبادات إلى عادات. ممكن واحد بالنية يكون نومه عبادة، نعم، وممكن واحد الصلاة بيصلي كأنها عادة مش ناوي، لا ناوي بها قربة ولا شيء، بس بيدفع كلام الناس اعتاد على هذا. عرفنا تنقلب العبادات إلى عادة بالغفلة، أما النية ممكن كل عادة تعملها تعودت عليها بالانتواء، كما كان معاذ يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي بضع أحدكم صبر، إذا كان ينتوي لهذا الخير ورجاء ما عند الله والثواب من الله عز وجل. وممكن عبادات عظيمة تصير في حق بعض الناس عادات بسبب الغفلة وعدم الانتواء، ينوي بذلك ابتغاء وجه الله ورجاء الثواب من الله ويريد أن يكون مع مرضات الله عز وجل، بهذا يؤجر ويؤجر. قال نية العمل وهي التي يتكلم فيها الفقهاء ويقصد بها تمييز العبادة من العادة، وهل يتلفظ بها الشخص؟ التلفظ بها بدعة ومحدث أو محدث، لا تلفظ بالنية، إنما محلها القلب. محلها ماذا؟ محلها القلب. قال الثاني نية المعمول له وهي التي يتكلم فيها أرباب السلوك بالتوحيد، ولذلك نقول دائما العمل لا يقبل إلا بشرطين، بالإخلاص والمتابعة. هي النقطة الثانية تتعلق بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، نية المعمول له، وهي التي تتكلم فيها أرباب السلوك في التوحيد، وهي أهم نية العمل لأن عليها مدار الصحة. أنت تعمل هذا العمل تريد بذلك وجه الله أو تريد شيء من عرض الدنيا، مدح أو ثناء، أو تريد بذلك دفع مذمة عنك؟ إذا بارك الله فيكم. كم مرة معنا الليلة من شروط صحة الصلاة؟ من يعدها القرآن؟ عند صاحب محمد الدين، عند صاحب اسمه؟ ها ملك إبراهيم. يلا بسم الله. واحد ستر العورة، الثاني على تفاصيل وقال ستر العورة مع القدرة، الثاني اجتناب النجاسة لبدنه، وثوبه ورفعته، الثالث استقبال قبلة. ومن نستثني من هذا الشرط؟ العاجز، الخائف،
المجتهد،
التطوع، سن الذي بعده النية. وهل تسقط مع العكس؟
لا تسقط مع العكس،
لا تسقط، ولم يقيدها مع القدرة، إنما قال ستر العورة مع القدرة، إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقع مع القدرة، معنى استقبال قبلة مع القدرة. عند النية لم يقل النية مع القدرة، لأن النية لا تسقط إلا في حالة ذهاب العقل، عفان الله يعني. عرفنا؟ طيب والخمسة اللي قبلها
العورة،
وبعدين برضو بعض الشروط دي يعني فيها محل نزاع وخلاف، لكن هو الشيخ يعني يقول في قول الجماهير في هذه الشروط في بعضها شيء من الخلاف، في بعضها شيء من الخلاف، لكن الشيخ حفظه الله تعالى يرجح ما على الجماهير يعني.
وكشف في الخواص النساء،
فالخمسة اللي قبل الأربعة من الكرم الشيخ أحمد المصري،
الإسلام
والعقل والتمييز، صح؟
الطهارة مع القدرة،
وإيه كمان؟ دخول الوقت. طيب عايز أسألكم سؤال بقى، الطهارة ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ عند محمد شهيد نعم، الطهارة حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ لو قلت حكم تكليفي يسألناك ما الدليل، قلت حكم وضعي يسألناك ما الدليل، إن قلت ما فيش لا ده ولا ده يسألناك عن دليل برضه، أو لا يمكن يكون لديه ولا ده، لازم إما يكون واحدة من دي ولا واحدة من دي. حكم تكليفي حكم وضعي، اعمل علامة صح أمام أحدهما عند محمد شهيد. طيب اصبر يا شيخ، نبدأ كده من اليمين عند محمد كمان، حكم وضعي صفر من عشرة ولا عشرة من عشرة ولا بالنسبة؟ يلا عندي يا شيخ، شيخ صلاح حكم تكليفي عشرة من عشرة. طيب أنا أسأل برضو الشيخ صلاح، دخول الوقت حكم تكليف ولا حكم وضعي؟
تكليف،
اللي قال تكليفي أمام علامة كده، اللي قال هو وضعي صح، صح فعلا. ليه؟ لأن أنت مالكش دخل متى يدخل الوقت، ما تعرفش تقرب الشمس بعيدها، ما تعرفش، ده حكم وضعي. وما نقولش حكم وضعي من وضع البشر، لا، ده مقصدي حكم وضعي من وضع الشرع، ان الشرع وضع مغيب الشمس امارة وعلامة على دخول وقت المغرب، هو الشرع وضع ده كده، انت ما فيش ميدك بقى تميل الشمس تجيبها تطلعها تنزلها، ما لكش دعوة، لكن انت مأمور بالطهارة ولا لا؟ الطهارة حكم تكليفي والدخول وضع بقى حكم وضع. لان الاحكام الوضعية انا هضرب لكم مثال اوضح منكم. الحكم الوضعي الان زي ايه؟ هل انت مأمور يعني مأمور توفر نصاب الزكاة مثلا؟ مأمور انت بكده؟ انتش مأمور، لكن افرض انك اكتسبت وتربحت وجاء عندك نصاب الزكاة وجب في مالك ايه؟ نصاب الزكاة. انت مأمور بالزكاة لكن بشرط اذا بلغ النصاب، صح؟ انما هل انت مأمور بان توفر النصاب زي ما انت مأمور بالوضوء الان؟ اذا حكم التكليف عرفناه في وسعك ان تقوم به وان تفعله وان تحققه، انما الحكم الوضعي اللي هو امارات وشروط مش في استطاعتك. اذا نبدا الان نرجع ثاني لشروط صحه الصلاه. الاسلام انت مامور به ولا لا؟ حكم تكليف، حكم تكليف مكلف به انت. طيب
ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
جميل، موقوتا يعني مقدرا محددا، الشرع بين لك متى يدخل وقت الظهر، انت ليه يعني ما تصليش قبل الوقت ولا بعد ما يخرج وانت متعمد؟ انت ليه؟ ايه ليه؟ لان الصلاه له وقت، له بدايه وله نهايه، لكن انت مامور بان تجري الشمس عشان تحصل وقت الظهر. اهو هو ده حكم ايه بقى؟ حكم واضح. اسم الشارع وضع امارات وعلامات واسباب وشرائط واركان عشان الحكم يترتب عليه. انما في حكم تكليفي، الوضوء ده حكم تكليفي، الطهارة حكم تكليفي. فإذا في الشروط دي ما هو حكم تكليفي وما هو حكم وضعي؟ لأن الأحكام نوعان، تكليفية ووضعية. مش معنى وضعية يعني وضع البشر، لا نقصد هذا. طيب الإسلام حكم إيه؟ تكليفي. طب العقل؟ لا، لأن الله بيرزقك العقل، ده من الله، صح ولا لا؟ وإن كنت مأمور أيضا بالحفاظ على العقل فإن من الضروريات الخمس المعروفة الحفاظ على العقل، فلا تشرب الخمر، معناه لا تشرب السموم، لا تشرب كذا، لا تأكل كذا، لا تفعل كذا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب التمييز ده حكم وضعي، شوفوا بلاته اهو تتجاوبوا مع المسألة، صح؟ حكم وضعي. طب الطهارة بقى مع القدرة عند الشيخ محمد عبد المنصور حكم تكليف عرفناه، دخول الوقت بقى نرجع ثاني اهو.
الطهارة تبقى تكليف ووضع مع بعض، لان عدم القدرة
ايه؟
عدم القدرة تكليف ووضع مع بعض.
اصطلاحا الطهارة من الاحكام التكليفية اصطلاحا عند الفقهاء الاصوليين،
ووضع على شكل غيرها مش هينفع
الصلاة. يا بس انت في وسع، احنا عايزين نضع حدا فصيلا بين الحكم ده والحكم ده، والحدود لابد ان تكون كمانعه جامعه. طيب دخول الوقت عندكم برضو جميل، ستر العوره على القدره تكليف احسن، اجتناب النجاسه لبدني وثوب وقعاتي مع القدره تكليف، استقبال قبله بقى تكليف. طيب النيه تكليف، لانها من اعمال القلوب، من اعمال القلوب، بارك الله فيك. طيب نخرج من هذا الفصل الى الفصل الذي بعده، يقول بارك الله فيكم فوائد الباب، ندرك او تدرك الصلاه بادراك ايه؟ الركعه من الوقت، معنى واحد نايم، كان نايم معذور منه، استيقظ قبل المغرب بما يكفي ركعه فقد أدرك الصلاة، نسي العصر، لم يتذكر إلا قبيل الغروب، بما يدرك بما يكفي ركعة فقد أدرك الصلاة. ما احنا عايزين نعرف ايه لماذا المسألة دي، لماذا عشان نعرف هو صلىها أداء ولا صلىها قضاء. هي دي نقطة. وإذا أدرك ما يكفي ركعة إذا صلىها إيه؟ أداء. إذا أدرك وقتا لا يكفي للركعة إذا ستحسب في حق قضاء. طيب هنرجع برضو نفصل بس خلونا أوضح المسألة. الآن رجل لم يدرك من العصر إلا قدر ركعة قبيل المغرب، إذا غيبه كان منهمك كان منشغل يمين شمال، طيب الصلاة بحقها تكون إيه؟ أداء، بريت منها ذمته. طيب هو بيصلي كده جام يصلي غابت الشمس وهو لم يأتي بركعة، تكون في حق قضاء. إلا الناس والنائم فهي في حق إيه؟ أداء، لأنه معذور، لأنه إيه؟ معذور. ممكن واحد كده التهى في الشغل انشغل ترك فعل ما صلاش العصر مع الجماعة في أول وقته، انشغل حتى تمادى به الوقت ماهوش نايم ولا ناس وقصر لا شك، لكن هنجعل الصلاة بحق إيه؟ قضاء ولا أداء؟ إيه؟ إذا أدرك ركعة قبل المغيب فهي أداء، إذا أدرك ما دون الركعة فهي قضاء. وأما في حق الناس والساهي كما قال ربنا وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري إذا كان نائما أو ناسيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي بعض الروايات وهذا وقتها في حق من؟ النائم والناس. هل تدرك الصلاة بإدراك ركعة من الوقت؟ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يستحب الصلاة في أول الوقت. وأيضا بارك الله فيكم هذا نحتاجه في المرأة التي تكون حائضا طهرت قبل المغيب بركعة، عرفنا؟ طيب طهرت قبل الشمس ما تطلع بركعة، إذن عليها الفجر والأولى عليها العصر. وضح لكم؟ نحتاج أيضا في هذا المبحث. كذلك المرأة النفساء. طيب المسألة الفائدة الثانية، يستحب الصلاة في أول وقت لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات عن أم فاروق، وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت سؤل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أول، وبعدين هو بيقول إيه يستحب الصلاة في أول وقت. هذا بخلاف حكم الجماعة. هل الجماعة مستحبة سنة مؤكدة أو هي واجبة فرض؟ الرجح أنها واجبة الجماعة، حيث نادى الصلاة في المسجد عن أم فروة وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت سؤل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أعمال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها إلا الظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن جهنم لها نفس نفس في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير، ونفس في الحر أشد ما تجدون من الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والعشاء إذا اتفق أهل المسجد يعني تؤخر إلى ثلث الليل الأول، إلى نصف الليل، لكن بإيه؟ باتفاق أهل المسجد. عن عائشة قالت اعتمى النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يبقى الثالث من ايه؟ من الفوائد ولا من هذه؟ ها؟ من الفوائد. فإذا الأولى ما هي؟ طب أسألكم سؤال يتعلق بالفائدة الأولى ده، بما تدرك الصلاة أو بما تدرك الركعة؟ هل تدرك بالركوع ولا تدرك بقراءة الفاتحة؟ الآن أنت دخلت فوجدت الإمام راكع بالمأمومين، هتعمل ايه؟ هتستنى لما يقوم ولا بسرعة بتجري؟ ها؟ تركع معاه، ما تستناش بقى، نخليه اعتدل. ها؟ ليه؟ لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا قول جماهير العلماء. ودليله في هذا حديث أبي بكر معنا لما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سلم هو معه، وقال صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا؟ فقال أنا يا رسول الله، لأن أبا بكر جاء يجري، هذه واحد. الشيء الثاني جاء وركع دون الصف. الشيء الثالث سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان مشتغلا بالصلاة، لو كان مشتغلا بالصلاة ما كان يجاوب ويتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فلما سلم، الفعل التعقيب، جاوبه فقال كذا، من قال من فعل كذا؟ فأجابه بالجواب مباشرة، دل على أنه لم يكن متلبسا بصلاته. فجمهور أهل العلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعلم. طيب، وبعض الذين قالوا لا، لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، قالوا لا، لو قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد هذه ركعة، ولا تعد، شوف ولا تعد. ها؟ وبعضهم قال زاد، لا هي زادك الله حرصا ولا تعد، يعني ما تجريش. شوف ازاي. طب ما تيجي نناقش المسألة دي ونشوف هنوصل لإيه. أول شيء إيش تقول؟
أنا أمره بيجيب الركعة، لو الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا فعل.
أيوه أحسنت أحسنت، ما هي هذه من أجوبة بقى الجماهير. فالآن أقواها في الروايات زادك الله حرصا ولا تعود، خلاص. طيب، ولا تعود ولا تعجب، دي روايات ضعيفة وليست هي المشهورة، هذه مسألة. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له قم فأتم ركعة، هذه واحد. المسألة الثالثة، هو أبو بكر عمل إيه؟ كان بيجري صح رضي الله عنه، حرص على الخير، زادك الله إيه؟ حرصا. طيب، دخل دون الصف وركع، عمل كده قبل الصف كده، قال الله أكبر وركع. ومن السنة أنك إذا رأيت الناس يصلون وهم راكعون أن تركع دون الصف وتمشي كده شوية خطوتين ثلاثة وتدخل مع الصف من أجل أن تحسب لك ركعة.
أثناء مكبر عندك ولا بعد الاعتدال؟
ها؟
أثناء ركعي يمشي الخطوتين راكع ولا بعد ما يبدأ
الصف يمشي وهو راكع عشان تكتب له.
ولكن إذا راكع فلا يرجع تعب.
ها؟ أيوة أحسنت، لا تعد إلى الجاري. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار، ما تجروش، ولا تأتوا عندهم تشعارا، معناه هي دي نهاء عن الخرب والجاري، لأنه يحفز النفس فيذهب الخشوع. إذن هو فعل أمرين أقرهما النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يرى من ورائه كما يرى من أمامه.
اتفضل.
أحسنت يا شيخ محمد.
لو أنا ركعت ما بقاش قريت الفاتحة.
أحسنت، بارك الله فيك. الآن لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. بالإجماع إن الإمام لابد أن يقرأ، صح ولا لا؟ طيب، والمنفرد بالإجماع لابد أن يقرأ، صح ولا لا؟ بقينا في المأموم. اسمع بقى، خلينا نديرك يا صاحب المنازل، تعال بعد الأذان بقى نشوف المسألة دي. المنازلة المنازلة وولاد خلف والجماعة دول خطوة. نرجع للسؤال والإشكال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بالإجماع. الإمام يجب أن يقرأ، المأموم المنفرد يجب أن يقرأ. بقينا في المأموم، بقينا في المأموم الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو النبي، رضي من أبي بكر أن يسلم معه ويعتد بالركوع فيحسن. هذه سنته وهذه سنته ولا تعارض. إذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أول ما ينصب على الإمام هذا واحد، المنفرد هذا الثاني. معنى إيه؟ المأموم المسبوق بركعة صدف عنه قراءة الفاتحة. عرفتم؟ للجمع بين النصين، لأنك لو أخذت بالحديث الأول تركت الفعل والإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، فلابد أن تعمل. أنت الآن لما أقررت هذا الحديث في الإمام والمنفرد عملت به، عملت إيه؟ عملت به. ولما عملت بحديث أبي بكر في مكانه في المسبوق عملت بالحديث الثاني ولا تعارض. والسعيد من أعمل الدليلين لا من أخذ بواحد طرف الآخر. وخلصنا ومفيش إشكال. عند أخينا إبراهيم إشكال ثاني.
إشكال
حديث
النبي صلى الله عليه وسلم
قراءة الإمام لو قراءة جماعة من أهل العلم يقولوا حديث ممكن معنا، وأيضا له تفسير. لو حملناه وصححناه هنحمله في الصلاة الجهرية خلافا لأبي حنيفة الذي عمم الحديث بالصلاة الجهرية والسرية. معناه بارك الله فيك.
كم مرة سبحان ربي العظيم عشان أدرك الركعة في حالة ركوعي دخولي في الركوع
الذي بارك الله فيك يجزئك أن تطمئن في الركوع ولو لم تسبح تسبيح
واحدة تكفي،
ولو لم تسبح اطمئن حسب لك الله. الاطمئنان افرض ان اطمئنان وما سبحتش ركوعك مجزئ. معنى شيخ تحديد بواحدة تحديد بثنتين تحديد بثلاثة ليس عليه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي اركع حتى تطمئن راكعا. والتسبيح هذا منهم من قال واجب ومنهم من قال من سنن الصلاة القولية. عرفت يا شيخ؟ ها؟
يعني معناه
الله أكبر يطمئن
هذا
أيوه يطمئن برضه
التكبيرة.
ها؟ التكبيرة أحسنت، تجزئ تكبيرة واحدة للإحرام وللركوع، تجزئ تكبيرة واحدة وتنوي بها الإحرام وتندرج بها تكبيرة الركوع، والأحسن تأتي بالتكبيرة.
لو كبر الركوع ما يقف الإحرام يعني يجيده مال الركوع.
لا، لم تنعقد الصلاة، لم تنعقد الصلاة، لأن الصلاة تنعقد تكبير الدهر.
لو أنا داخل للإكل
بركين
وأنا
عدد هنا
وأنا
راكع بس
وأنا على
الكلمة وأنا أبطع وأنا مش كده. لا، يشترط استقبال قبل يشترط استقبال قبل. واضح؟ ها بطي يا شيء؟ بطي يا شيء؟ ها؟
في نقطة بس اللي هي النفيلة، صراع النفيلة للسنة بقى في غير ولا السنة والفرض؟
الايه؟
النفيلة صراع على الراحلة
استقبال القبلة. الصلاة بارك الله فيك على الراحلة إذا كنت في النفيلة فالأمر فيه محسن، إذا كان في الفرض فإذا كنت تقدر على النزول يجب أن تنزل. أنا بقول لك أهو أنا سأتيك في الصور كلها في الفريضة، إذا كنت تستطيع النزول يجب أن تنزل. لا تصلي الفريضة على الراحلة أو الدابة ما دمت قادرا على النزول.
طيب يا شيخ
احنا بنقولها اهو نجيلك اهو. طب واحد راكب طيارة وعارف ان الطيارة هتنزل مطار والوقت قد خرج وقت الصلاة خرج يصلي على متعدي كم خلاص يصلي على ايه مقعد؟ لا هو عارف ان الطائرة هتنزل المطار والوقت لا زال متسع يؤخر الصلاة.
ممكن يوم
وقت
الطائرة
ما
يجراش تأخير؟ هيأخر الفجر؟
لا
بمثل المغرب مثلا هيأخر الفجر. طب هو أخر، ما خلينا نمشي مع الأستاذ بره وعنده، هو أخر المغرب والعشاء خلاص؟ أخر المغرب مع العشاء يعني صليها جمع تأخير. طب وقت العشاء بينتهي مع نصف الليل، إيش رأيك أعمل إيه؟ الطيارة مش هتنزل إلا بعد نصف الليل، هيضطر يصلي المغرب والعشاء في الطيارة. واضح؟ هو أخر أهو، هو أخر، أنت معي؟ هو ده أخر أهو، لكن برضه هيضطر يصلي في الطيارة. إذا يصلي على إيه؟ على حالته هذه. لكن إذا كان كما يقول الأخ يمكن التأخير لا بأس، الصلاة التي تجمع كالظهر والعصر المغرب والعشاء ويأخر لا بأس وينزل المطار يصلي يؤخر، لكن افرض سيؤخر وسيخرج الوقت وقت الصلاتين سيخرج، إذا يصلي فين؟ في الطائرة
جالسا.
إذا كان يخاف من السقوط، إذا كان يستطيع أن يصلي وهو قائم يجب عليه أن يصلي وهو قائم. يعجز ويخاف من السقوط أو من إشغال المحل ومرور فيصلي وهو جالس.
من جمع التأذين لو أنا مثلا هفصل قبل ما الفرض يساوي وقت ممكن أجمع وقت؟ يعني أنت ضليت المغرب كده
يمكن أن تجمع
حتى لو هفصل في الوقت يعني؟
يمكن.
كم كيلو يا شيخ؟
كيلو
الجمع
الصلاتين كل ما يصدق عليه أنه سفر،
كل
ما يصدق عليه أنه سفر
يعني برا المحافظة مثلا
أو داخل المحافظة حسب العرف. إذا كان عرف يقول هذا سفر فنعتبره سفر، كمان يسافر من دمياط إلى المنصورة مثلا أو من دمياط إلى القاهرة
سعيد
بورسعيد سفر ولو كانت 45 كيلو مثلا، مش عارف من هنا لبورسعيد كام؟
45
تقريبا سفر. ليه في العرف سفر؟ وبعدين انت بتترك العمران بتفارق العمران وبتمشي في الفضاء والبحر.
مولانا يجوز الجمع الان ولا يعني صلاه الاسراء والاقصى
ازاي؟
يعني مثلا في بورسعيد دخل عليها وقت الصبح اجمع صبح العصر ولا اصلي الظهر
وانت جالس يعني انت نازل
وانا هناك يعني ولا اصلي العصر هنا لما اجي ولا ايه؟
بالنسبه بارك الله فيكم القصر فرض واجب، الجمع رخصه عارضه اذا احتجت اليه جمع، لم تحتج اليه وانت جالس لا تجمع
حتى في السفر.
حتى في السفر هذا هو القول الراجح، القصر واجب في السفر. الجمع حسب الحاجة. طب انت نازل في فندق ويومين ثلاثة هتقصر الصلاة، لكن ايش الداعي انك تجمع وانت نازل في الفندق او في البيت؟ لماذا تجمع؟ انما تجمع اذا احتجت الى الجمع سواء كنت في السفر او في الحضر، اما القصر فلا يكون الا في السفر.
طيب يا مولانا في سؤال
ثاني. تفضل.
احنا دلوقتي مثلا على سبيل المثال.
نعم.
من المحل مثلا كويس وجيت اخذت هنا في دماغي الكريم.
جميل.
لما اروح المحل اقصر الصلاه ولا
ينظر؟
ولا هناك هي اقامه وهنا هي اقامه.
الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا صاحب الوطنين، أهل هناك وأهل هنا، له جماعة هناك وله جماعة هنا، فيتم في المقامين والوطنين ويقصر بينهما. قضي الأمر؟
يعني لو رجع من السفر رسوله عليه فرضين مثلا دقيقين ينصرهم ولا يسلمهم عليه؟
ايوه يرجع فيهم
بقى. يعني هو مثلا رجع مثلا ما صلاش المغرب ولسه رجع من السفر.
ايوه دخل البيت دخل الوطن؟
دخل الإقامة.
يصلي تماما. فهو في الطريق يصلي قصر.
وقد يعتبر ان مكانه هناك مثلا في المحل يا سيدي الأستاذ انه اصبح ليس مقيما هناك ولكن مقيم هناك.
هو مقيم هنا صحيح، لكن له جماعة هناك وله بيت هناك.
لا لا سكن هناك ما ليش جماعة، لو ليه مثلا سكن
في المكان له سكن ما ليش مستقر لا يعتبر هناك سفر وهنا يقام. طيب ها نغلط
اللي أثناء الصلاة مثلا أثناء الركوع الناس جاية من داخل المسجد سبحان الله يعني يرشد إشارة للإمام إنه يتمهل في هذا جائز؟
لا من الأخطاء، من أخطاء المصلين كثير. تمام؟
يعني
أكون الدكتور عبد الله
مثلا يستطيع أن يجمع ما بين الصلاتين في المنوفية
يجمع
ما يقصر؟
هو متزوج هنا متأهل هنا.
لا هناك في المنوفية.
لا هو متأهل هنا ليس متأهلا هناك. يقصر هناك.
هناك؟
يعني متأهل هنا متزوج هنا.
أنا أقصر لما نعطش أشوف
العمران بتاع المدينة. أي لما تخرج من العمران
حتى أقصر.
يعني هنا مثلا دمياط الجديد أنت خرجت كده مثلا طريق المطار مثلا خرج أو لسه ما عادش فيه بنيان فيه فضاء ومزارع طب انت خرجت من هنا اتجاه الجامع صلى الله عليه وسلم هذا
عادت
شايف عمران
النادي
الجديد. نعم. إذا اختفى عنك العمران وكنت في الفضاء والبر.
عندما يختفي
المزارع.
عندما يختفي العمران أبدأ أقصر. يعني أنا لو رحت دمياط القديمة. أنا ما عادت شايف النادي الجديد. أقصر في النادي القديم.
هذا السفر. أنت بشرط تكون ناوي السفر.
كمل بعدين.
خلوا بس يحاولني، خليه يحاولني. افتحوش الجبال الثانية دي.
هي هنا
مقبل لنا قد شايف انت يا شيخ احمد انت هنا ورايح منصورة فهمتني؟ انت نويت صبر ناوي صبر رايح منصورة انما انت من دمياط القديمة دمياط الجديدة مش صبر اصلا
ليس صبر
ما هو صبر العيد اول شيء هو صبر ولا مش صبر لكن انت خارج من هنا ناوي فعلا رايح منصورة اسمه صبر. طب انت رايح الان من دمياط الجديدة رايح دمياط القديمة ما هو صبر زي ما دمياط قديمة دمياط جديدة ليس بسفر ان اطار واحد ولا حد في العرف يعده سفرا
ومعتبر القاعدة لاختفاء المدينة
لا معنية السفر
لا والله لا بعض الناس بيخسر في دمياط الجديدة وحتى يخسر في مرسول وما عرفش فين حاجات
هذا خطا ليه؟
والله
ان كل هذا لا يعد سفرا ها
واحد كان مسافر بعد ما وصل لوطنه كان على فرض كان وصل بعد العصر وكان على الظهر وصل الظهر
احسنت يا بحر احسن اذا كان بهذه الصوره التي تسال عنها فيصلي صلاه مسافر
بعد ما وصل
نعم صلاه مسافر لان عليه صلاه مسافر بارك الله فليصليها حين يذكرها فليصليها يعود على الصلاه اما المقصوره اما التامه عيد السؤال
واحد كان مسافر وصل بعد العصر وكان على صلاة الظهر فوصل وطنه بعد العصر هو على صلاة الظهر صلى صلاة الظهر قصر ولا اتمام
هي بس عليك ايه
عليها قصر عليها صلاة صفر
خلينا نمشي معاك واحد عشان بينا برضو الناس انت الان بارك الله فيك مشيت من المنصورة
ما صلتش الظهر
دخلت المنزلة ولسه وقت الظهر موجود هنا تصلي الظهر تمام
لا وصل بعد العصر
وصل بعد العصر
تصلي الظهر بس ولا
هتصليه
وصل بعد العصر
ايوه
تصلي الظهر بقى وكان على الظهر ما صلاش لسه
طب ما انت هتجمع بس هتجمع ايه بقى
وصل وطن خلاص بعد العصر
هتصلي تمام
وطن
ايوه ليه لان الصلاه دي بتجمع صلاة الظهر والعصر والجمعة. الوقت ده يعتبر ممدود. فانت يعتبر ايه؟ يعتبر ايه؟ يعتبر جماعة السلطين. بس جماعتهم فين؟ في الحضر.
تسوى ولا
لكن انا اقصد السؤال اللي بعد الغير ده بقى. انت كنت مسافر. فاتتك صلاة لنوم او نسيان. تذكرتها في الحضر. تصليها قصر.
السؤال عشان ان هو وقتها انتهى اصلا من اثناء السفر. انا مروح
بس ولا حاجه ولا حاجه ايوه انت ايه وقتها هي صلاه تجمع صلاه تجمع ما زال وقتها ممدود والظهر مع العصر تجمع المغرب مع العشاء تجمع وصليها تمام اذا دخلت الوطن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اسئله كثيره في هذه الاوراق وتاخذ ربما ساعه وزياده لكن نقتصر بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.